أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، نحييكم إخوتنا ويسعدنا في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن نخرج لكم سلسلة لقاء الباب المفتوح. وفي هذا اللقاء يستضيف فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله جمهور الناس من طلبة العلم والعامة في منزله، حيث يجيب فضيلته عن أسئلتهم التي يلقونها عليه. وهذا اللقاء أيها الإخوة يجري كل يوم خميس من الساعة 10 صباحا حتى أذان الظهر. نسأل الله أن يجزي الشيخ خيرا وأن يبارك له في وقته وعلمه. والآن أيها الإخوة، نترككم مع اللقاء 17 من سلسلة لقاء الباب المفتوح.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم بعد، فهذا يوم الخميس 30 من شهر جماد الآخرة عام 1400 وهو الخميس الرابع الذي نلتقي فيه بإخواننا في هذا الشهر كما هو مقرر في كل يوم خميس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها لقاءات مباركة. نبتدي هذا اللقاء بتفسير آيات من كتاب الله عز وجل، وقد بدأنا من سورة النبأ إلى آخر القرآن، ونحن الآن على قوله تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها إلى آخره. يخاطب الله سبحانه وتعالى عباده، يقول: أأنتم أشد خلقا أم السماء، وأراد بهذا الاستفهام تقرير إمكان البعث، لأن المشركين كذبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالبعث وقالوا: من يحيي العظام وهي رميم؟ فيقول الله عز وجل: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ الجواب معلوم لكل أحد أنه السماء، كما قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بناها، هذه الجملة لا تتعلق بالتي قبلها، ولهذا ينبغي للقارئ إذا قرأ أن يقف على قوله: أم السماء، ثم يستأنف فيقول: بناها. فالجملة استنافية لبيان عظمة السماء. بناها أي بناها الله عز وجل. وقد بين الله سبحانه وتعالى في آية أخرى في سورة قاف أنه بناها بقوة، في سورة الذاريات أنه بناها بقوة، فقال: والسماء بنيناها بأيد أي بقوة وإنا لموسوون. رفع سمكها فسواها، رفعه يعني عن الأرض، ورفعه عز وجل بغير عمد، كما قال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. فسواها أي جعلها مستوية وجعلها تامة كاملة، كما قال تعالى في خلق الإنسان: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك، أي جعلك سويا تام الخلقة. فالسماء كذلك، سواها الله عز وجل، أغطش ليلها وأخرج ضحاها، أغطشه أي أظلمه، فالليل مظلم، قال الله تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل. وجعلنا آية النهار مبصرة، وأخرج ضحاها بينه بالشمس التي تخرج كل يوم من مطلعها وتغيب في مغربها، والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. الأرض بعد ذلك أي بعد خلق السماوات والأرض دحاها، وبين هذا الدح بقوله أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. وكانت الأرض مخلوقة قبل السماء كما قال الله تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين. فالأرض مخلوقة من قبل السماء، لكن دحوها وإخراج الماء منها والمرعى كان بعد خلق السماوات، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها أي جعلها راسية في الأرض تمسك الأرض لئلا تضطرب بالخلق، متاعا لكم ولأنعامكم أي جعل الله تعالى ذلك متاعا لنا نتمتع به فيما نأكل ونشرب، ولأنعامنا أي مواشينا من الإبل والبقر والغنم وغيرها. ولما ذكر الله عز وجل عباده بهذه النعم الدالة على كمال قدرته ذكرهم بمآلهم الحتمي الذي لا بد منه، فقال عز وجل: فإذا جاءت الطامة الكبرى، وذلك قيام الساعة، وسماها طامة لأنها داهية عظيمة تضم كل شيء سبقه، كبرى يعني أكبر من كل طامة. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، بيان لهذا اليوم الذي تكون فيه الطامة الكبرى، وهو اليوم الذي يتذكر فيه الإنسان ما سعى. كيف يتذكره؟ يتذكره مكتوبا، مكتوبا عنده يقرأه هو بنفسه. يقرأه هو بنفسه سورة صفين. قال الله تعالى: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إذا قرأه تذكر ما سعى أي ما عمل. أما اليوم فإننا قد نسينا ما عمل، عملنا أعمال كثيرة منها الصالح ومنها اللغو ومنها السيء، لكن كل هذا نساه. في يوم القيامة يعرض علينا هذا في كتاب ويقال: اقرأ كتابك أنت بنفسك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فحينئذ يتذكر ما سعى. يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. ثم قال: وبرزت الجحيم لمن يرى، أعاذنا الله وإياكم منها. برزت أظهرت، تجيء تقاد بسبعين ألف زمام، كل زمام فيه سبعون ألف ملك يقودونها. إذا ألقي منها الظالمون مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، تأتي والعياذ بالله لمن يرى ويبصر فتنخلع القلوب ويشيب المولود. ولهذا قال: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. هذان الوصفان هما وصفان أهل النار: الطغيان وهو مجاوزة الحد وإيثار الدنيا على الآخرة بتقديمها على الآخرة وكونها أكبر هم الإنسان. فإذا قال قائل ما هو الطغيان؟ قلنا الطغيان مجاوزة الحد كما ذكرناه آنفا. مجاوزة الحد بماذا؟ ما هو حد الإنسان؟ حد الإنسان مذكور في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن جاوز حده ولم يعبد الله فهذا هو الطاغي، هذا هو الطاغي، لأنه تجاوز الحد. أنت مخلوق لا لتأكل وتتنعم وتتمتع كما يتمتع الأنعام، أنت مخلوق لعبادة الله، فاعبد الله عز وجل، اعبد الله، فإن لم تفعل فقد طغيت. هذا هو الطغيان، أن لا يقوم الإنسان بعبادة الله. وقوله آثر الحياة الدنيا هما متلازمان، فإن الطاغي عن عبادة الله مؤثر للحياة الدنيا، مؤثر للحياة الدنيا لأنه يتعلل بها عن طاعة الله، يتلهى بها عن طاعة الله. إذا أذن الفجر آثر النوم على الصلاة، إذا قيل له اذكر الله آثر له على ذكر الله، وهكذا. وقوله فإن الجحيم هي المأوى، أي هي مأوى، والمأوى هو المرجع والمقر، وبئس المقر مقر جهنم أعاذنا الله وإياكم منها. وأما من خاف مقام ربه، يعني خاف القيامة بين يديه، لأن الإنسان يوم القيامة سوف يقرره الله عز وجل بذنوبه ويقول عملت كذا عملت كذا عملت كذا كما جاء في الحديث الصحيح. فإذا أقر قال الله له قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذا الذي خاف هذا المقام ونهى النفس عن الهوى، أي عن هواها، والنفس أمارة بالسوء لا تأمر إلا بالشر، ولكن هناك نفس أخرى تقابلها وهي النفس المطمئنة، لأن للإنسان ثلاثة نفوس: مطمئنة وأمارة ولوامة، وكلها في القرآن. أما المطمئنة ففي قوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وأما الأمارة بالسوء ففي قوله تعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وأما اللوامة ففي قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. والإنسان يحس بنفسه بهذه الأنفس، يرى في نفسه أحيانا نزعة خير، يحب الخير يفعله، هذه هي النفس المطمئنة. يرى أحيانا في نفسه نزعة شر يفعله، هذه نفس أمارة بالسوء. تأتي بعد ذلك النفس اللوامة التي تلومه على ما فعل، فتجده يندم على ما فعل من المعصية، أو لوامة أخرى تلومه على ما فعل من الخير والعياذ بالله. فإن من الناس من قد يلوم نفسه على فعل الخير وعلى مصاحبة أهل الخير، ويقول كيف أصاحب هؤلاء الذين صدوني عن حياتي عن شهواتي عن لهوي وما أشبه ذلك. فاللوامة نفس تلوم الأمارة بالسوء مرة وتلوم المطمئنة مرة أخرى، فهي في الحقيقة نفس بين نفسين، تلوم النفس الأمارة بالسوء إذا فعلت السوء وتندم الإنسان، قد تلوم النفس المطمئنة إذا فعلت الخير، نسأل الله العافية. يقول عز وجل: ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الجنة هي دار النعيم التي أعدها الله عز وجل لأوليائه، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، هكذا جاء في القرآن. وجاء في الحديث القدسي: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه الجنة يدركها الإنسان قبل أن يموت، يدركها قبل أن يموت. كيف ذلك؟ إذا حضر الأجل ودعت الملائكة النفس للخروج، قالت: يا أخرجي أيتها النفس المطمئنة إلى رضوان الله، وتبشر النفس بالجنة. قال الله تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم. متى يقولون؟ حين التوفى. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فيبشر بالجنة فتخرج روحه راضية متيسرة سهلة. ولهذا لما حدث النبي عليه الصلاة والسلام فقال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة: يا رسول الله، كلنا يكره الموت. قال: ليس الأمر ذلك، كلنا يكره الموت من مقتضى الطبيعة، ولكن المؤمن إذا بشر بما يبشر به عند الموت أحب لقاء الله، أحب الموت وسهل عليه. وإن الكافر إذا بشر والعياذ بالله بما يسوء عند الموت كره لقاء الله وهربت نفسه، تفرقت في جسده حتى ينتزعوها منه كما ينتزع السفود من الشعر المبلول. والشعر المبلول إذا جر عليه السفود، هو معروف عند الغزالين، يكاد يمزق من شدة سحبه عليه. هكذا روح الكافر والعياذ بالله تتفرق في جسده لأنه تبشر بالعذاب وتخاف. ولهذا يوجد بعض الناس والعياذ بالله يسود وجهه ولونه في الحياة أحمر. وحدثني من أثق به وأقسم لي أكثر من مرة، وهو ممن يباشرون تغسيل الموتى، والله مرت علي حالتين، مر علي حالتان لا أنساهما أبدا. يقول: غسلت اثنين لكن بينهما زمن. يقول: فالوجه أسود والبدن طبيعي أسود، يقول مثل الفحم والعياذ بالله. اثنين يقول: أنا أشهد عليهم، لأنه يبشر بما يسوء والعياذ بالله، والإنسان إذا بشر بما يسوء تغير. فالجنة، اللهم إننا نسألك أن نكون من أهلها جميعا، الجنة من فضلك فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقلت لكم إن الإنسان قد يدركها قبل أن يموت بما يبشر به. ولا يخفى علينا ما جاء في السيرة النبوية أن أنس بن النضر، أظنه أنس بن النضر رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد، أجد ريح الجنة دون أحد. وهذا ليس معناه الوجدان الذوقي، وجدان حقيقي. قال ابن القيم رحمه الله: إن بعض الناس قد يدرك الآخرة وهو في الدنيا، ثم انطلق فقاتل وقتل رضي الله عنه. فالحاصل إن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال الله تعالى: فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. يسألونك يعني يسألك الناس، كما قال تعالى في آية أخرى: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله. سؤال الناس عن الساعة ينقسم إلى قسمين: سؤال استبعاد وإنكار، وهذا كفر، كما سأل المشركون النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة واستعجلوها، وقد قال الله عن هؤلاء: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. وسؤال عن الساعة يسأل متى الساعة ليستعد لها، وهذا لا بأس به. وقد قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال له: ماذا أعددت لها؟ ماذا أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: المرء مع من أحب. فالناس يسألون النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن تختلف نياتهم في هذا السؤال. إنما مهما كانت نياتهم ومهما كانت أسئلتهم، علم الساعة عند الله. ولهذا قال: فيما أنت من ذكراه، يعني أنه لا يمكن أن تذكر لهم الساعة. لماذا؟ لأن علمها عند الله، علمها عند الله، كما قال تعالى في آية أخرى: قل إنما علمها عند الله. وقد سأل جبريل وهو أعلم الرسل، سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أعلم الخلق من البشر، قال: أخبرني عن الساعة. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يعني أن إذا كانت خافة عليك فأنا خافة عليك، وإذا كان أعلم الملائكة وأعلم البشر لا يعلمان متى الساعة، فما بالك بمن دونهما. وبهذا نعرف أن ما يشيعه بعض الناس من أن الساعة تكون في كذا وفي كذا وفي كذا في زمن معين كله كذب. نعلم أنهم كذبوا في ذلك، لأنهم لا يعلمون متى الساعة، لا يعلمها إلا الله عز وجل. إنما أنت منذر من يخشاه، يعني ليس عندك علم منها، ولكنك منذر من يخشاها، أي يخافه، وهم المؤمنون. أما من أنكرها واستبعدها وكذبها فإن الإنذار لا ينفع فيه، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ولهذا نقول: أنت لا تسأل متى تموت، يرحمك الله، ولا أين تموت، لأن هذا أمر لا يحتاج إلى السؤال، أمر مفروغ منه ولا بد أن يكون. ومهما طالت بك الدنيا فكأنما بقيت يوما واحدا، بل كما قال تعالى هنا: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. ولكن السؤال الذي يجب أن يرد على النفس ويجب أن يكون لديك جواب عليه هو: على أي حال تموت؟ وأريد بقولي على أي حال لست أريد هل أنت غني أو فقير أو قوي أو ضعيف أو ذو عيال أو عقيم، لا، على أي حال تموت في العمل، هذه النقطة. فإذا كنت تسائل نفسك هذا السؤال فلا بد أن تستعد، لا بد أن تستعد، لأنك لا تدري متى يفجأك الموت، كم من إنسان خرج يقود سيارته ورجع به محمولا على الأكتاف، وكم من إنسان خرج من أهله يقول هيئوا لي الطعام الغداء أو العشاء ولكن لم يأكل، وكم من إنسان لبس قميصه وزر أزرته ولم يفكها إلا الغاسل يغسله. هذا أمر مشاهد بحوادث بغتة أي حال نكون. أن تنظر الآن أفكر على أي حال تموت. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم التوبة والإنابة. ولهذا ينبغي لك أن تكثر من الاستغفار، أكثر من الاستغفار ما استطعت، فإن الاستغفار فيه من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج. حتى إن بعض العلماء يقول إذا استفتاك شخص فاستغفر الله قبل أن تفتيه، لأن الذنوب تحول بين الإنسان وبين الهدى، واستنبط ذلك من قول الله تبارك وتعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله. لتحكم واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. وهذا استنباط جيد. ويمكن أيضا أن يستنبط من قوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، والاستغفار من الهدى. لذلك أوصي نفسي وإياكم بالمراقبة وكثرة الاستغفار ومحاسبة النفس حتى نكون على أهبة الاستعداد لما نخشى أن يفجأنا من الموت. نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. قال الله تعالى كأنهم يوم يرونها أي يرون القيامة لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. العشية من الزوال إلى غروب الشمس، والضحى من طلوع الشمس إلى زوال الشمس، يعني كأنهم لم يلبثوا إلا نصف يوم. وهذا هو الواقع. لو سألتكم الآن كيف ما مضى من السنوات عليكم، هل تشعرون الآن بأنه سنوات أو كأنه يوم واحد؟ نعم، كأنه يوم واحد، لا شك، لا شك أنه كأنه يوم واحد. والإنسان الآن بين ثلاث أشياء: يوم مضى فهذا قد فاته، ويوم مستقبل لا يدري أيدركه أو لا يدركه، ووقت حاضر هو المسؤول عنه، الوقت الحاضر. أما ما مضى فقد فات، وما فات فقد مات، هلك عنك، اللي مضى هلك عنك. والمستقبل لا تدري أتدركه أم لا، والحاضر هو الذي أنت مسؤول عنه. أسأل الله تعالى أن يحسن لي ولكم العاقبة، وأن يجعل عاقبتنا حميدة وخاتمتنا سعيدة، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما الآن فيجري إلى دور الأسئلة. على اليمين أول فوق
اللي على الدرس،
ما قال الدرس الآن بعد ما ينتهي الخصم.
كما تعلم يا شيخنا يعني في آخر الشهر الجاي ستبدأ الإجازة، إجازة الربيع، ويا حبذ يعني لو رغبتنا أو رغبت طلاب الجامعة والمدرسين في الدعوة إلى الله. ولا يخفى عليكم حاجة الناس في الشمال والجنوب، حتى أني أذكر أني حملت رجل قبل أيام من بعض القرى فأردت أن أقرأ إياه بعض قصص الصور، فقرأته الفاتحة فما أحسن قراءتها، فتعجبت قلت يا أخي لازم إذا رجعت القرية تجزاك الخير تحاول تقرأ الإمام حتى يحسن قراءتك، فقال أنا الإمام. أنا إمام القرية وهو لا يقيم الفاتحة، هي حبذا لو رغبتنا، لا سيما أن يعني يكون هناك فضلها فضل الدعوة إلى الله، وهل الانشغال في المباحات، أن نعلم أن في الربيع غالبا الناس يخيمون في البر ويقضون الأوقات الكثيرة في البراري، وهذه مباحات الحمد لله لا بأس فيها، ولكن أيهما أفضل، هل الإنسان أن يخيم بهذه المخيمات وتضيع عليها أوقات، أم أن يشتغل في الدعوة في هذه الإجازة؟ جزاكم الله خير.
لا شك أن هذا توجيه مهم من الأخ، لا شك أن هذا توجيه مهم من الأخ، وذلك أن الناس في أيام إجازة الربيع كثير منهم يخرج إلى البر للنزهة والأنس بأصحابه وإخوانه، وهذا من الأمور المباحة، لكن ينقسم الناس في هذا الخروج إلى ثلاثة أقسام. ينقسم الناس في هذا الخروج، زود شوي ضعيف، ينقسم الناس في هذا الخروج إلى ثلاثة أقسام. قسم يكتسبون به إثما، فتجد عندهم من آلات له موسيقى، أغاني، ألعاب محرمة يحصل فيها شر ويكون ذلك وبالا عليه. وقسم آخر يقضون هذا الوقت باللغو واللهو، وإن لم نصل إلى درجة التحريم. والقسم الثالث من يستغله بالدعوة إلى الله، يكون إذا بقي في مخيمه يتلو كتاب الله، يقرأ من كتب التفسير، من كتب الأحاديث، ويتجول بين المخيمات للدعوة إلى الله عز وجل والترغيب والترهيب، ويهتل على يديه بشرا كثيرا. والحازم العاقل هو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان.
صلى الله وسلم على نبينا محمد. فضيلة الشيخ، سؤال عندي خارج الدرس، إذا سألت لي في الدرس يروح الماء
كيف؟
عندي سؤالين، سؤال في الدرس اللي تكلمت،
أقول ما نفسه عن حق الدرس
لا أسأل كيف؟
يروح
لا ما يروح،
جاي من الشمسية عشان سؤال
لا ما يروح، أسأل أنك كله ها يعني تخاف أجل ابدأ بالأهم، ابدأ بالأهم. نعم ابدأ بالأهم.
يا شيخ، موضوع التخفيف، تخفيف الجنابة مثلا اليسار الجنوب حتى ينقف في المسجد، هل يشترط فيه أنه يغسل رجله إذا كانت باقية مدة المسح؟
نعم، هذا سؤال جيد. يقول إن وضوء تخفيف الجنابة هل يشترط، هل يجزي إذا مسح على الجوارب مع بقاء مدة المسح، أو لا بد أن يخلعها ويغسل قدميه؟ الجواب يكفي إذا مسح على الجوارب، لأنه وضوء يبيح الصلاة له، فإذا كان يبيح الصلاة له إذا لم يكن على جنابه فكذلك يخفف جنابه. عرفت؟ هو يسأل أن يقول هل هو يخفف ولو لم يكن غسل ذي شيء، يقول نعم يخفف، لأن مسح الجوربين إذا كان ذلك في المدة كغسل القدمين تماما. أي إلا من جنابه، يعني معناه أننا إذا أراد يغتسل الإنسان، إذا أراد أن يغتسل لا بد أن يخلعه. ما فهمت السؤال؟
لا السؤال الثاني.
السؤال أول مفهوم، إنسان عليه جنابه لا يجوز أن يمكث في المسجد، يجوز أن يعبر في المسجد لكن ما يجوز أن يمكث فيه إلا إذا توضأ. فهل إذا توضأ وعليه جورب ومسح عليه يكفي، أو لا بد أن يخلع الجورب ويغسل قدميه؟
لا
الجواب يكفي، لأن هذا وضوء شرعي يبيح الصلاة. فهو أتى بحديث صفوان بن عسال الرسول قال يمسح عليهما إلا من جنابة، فقلت له هذا في الاغتسال، إذا أراد أن يغتسل لا بد أن يخلع الجواب. لا ما اسمه الأخوان يبيجيك الشباب دور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. السلام.
فضيلة الشيخ، سمعنا من بعض المشايخ أن الإنسان يعني إذا مشى بفكر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي نيته أنه يعني كيف كل العالم يهتدي ويدخل في الدين ويمشي بالفكر والهم لهذه الأمة، فكل من يعني دخل في هذا الدين يكون له نصيب في الأجر، هل هذا صحيح؟ يعني نية الإنسان يخرج من بيته للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن ما يصنع أن يتجول العالم كله، ولكن نيته أنه كيف العالم يهتدي ويدخل في هذا الدين، فهل كل من دخل في هذا الدين يعني يكون له الأجر والثواب؟
لا، إذا كان إذا لم يكن الإنسان أثر في إدخال غيره في دين الله فليس له أجر. الأجر إنما يكون على من دل على خير وأعان على خير، أما من نوى الخير فله لا شك أجر النية في أنه يحب أن الله يهدي الخلق، لكنه لا يكتب له أجر كل واحد آمن.
يعني هو
ضعيف اللي عندي يا موسى، زد. نعم.
يعني فضيلة الشيخ، يعني هم يستشهدون بالحديث اللي يعني يقول عليه الصلاة والسلام ما سرتم مسيرا أو قطعتم واديا إلا يعني إن قوم بالمدينة ما سرتم مسيرا أو قطعتم واديا إلا إيش
وهم
معكم، وفي رواية يعني لهم الأجر، يعني هم يعني نيتهم أنهم يكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، فالله سبحانه وتعالى كتب لهم الأجر.
أي نعم، بين الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا أنه حبسهم العذر.
نعم.
فهم لولا العذر لخرجوا مع المجاهدين، فيكتب لهم أجر العمل الذين وهو لكن لم يدركوه.
يعني هذا برضو الإنسان قصده أنه يعني لو هو يبذل طاقته، أنه أنا لو الله أعطاني الطاقة أدعني أتجول في العالم كله وأبلغ دين الله سبحانه وتعالى حتى العالم يهتدي.
نعم.
فنيته أنه كيف كل العالم يدخل في دين الإسلام، وهو يبذل كل ما عنده من طاقة وعلم ويبلغ يعني قدر ما أعطاه الله من الطاقة.
لا ما يصح، ما يصح القياس، لأن القضية الغزو قضية معينة، أما هذه قضية عامة.
جزاكم الله خير.
بسم الله. فضيلة الشيخ، حاج ضاعت نفقته، فما حكم وهل عليه أن يستدين من مثلا لو كان في حملة أو من رفقائه لكي
ضاعت نفقته ويستدين ليش؟
للنحر. لكي
الفدية.
نعم.
إذا ضاعت نفقته الحاج فإنه ليس عليه أن يستدين، ولكن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع.
إذا ضاعت نفقته
وكان عليه هدي تمتع أو قران فإنه لا يلزمه أن يستدين، لكن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. أما إذا كان ضاعت نفقته ويحتاج إلى نفقة خاصة، نفقة يعني أكل شرب وما أشبه ذلك، فهذا لا بد أن يستدين إذا لم يكن له شيء، إلا من علم بحاله وأعطاه من الزكاة أو صدقة التطوع فلا. هذا طيب.
على أي نسك كان يا شيخ؟
نعم.
على أي نسك كان؟ على 3 أنساب كلهم ولا كلهم مخصص؟
أي نسك؟
أقول أن يصوم في حي.
لا، إنما يصوم المتمتع أو القارئ.
المتمتع.
يعني عليه الهدي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
سائل يا فضيلة الشيخ يسأل، هل للمعتمر معتمر يريد أن يعتمر عن ميت يهدي ثواب العمرة للميت، هل له أن يشرك نفسه في الثواب؟ وإذا اعتمر بصبية صغار لمن هل ونوى هو أجرهم للميت هل يكون ذلك؟ جزاكم الله خير.
هذا سؤالني في سؤال. أما المسألة الأولى فإنه لا صح أن ينوي نسكا واحدا عن اثنين، لأن النسك لا يجزي إلا عن واحد، كما لو أردت أن تصوم قضاء عن نفسك وعن ميت فإنه لا صح. وأما المسألة الثانية فإن ثواب الأولاد لهم، لأن الصغير الذي لم يبلغ يكتب له الثواب ولا يكتب عليه العقاب، لكن لك أجر أنت، أجر لكونك أحرمت به. ودليل هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في المرأة التي رفعت إليه الصبي: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فقال: الحج للصبي له حج وأنت لك أجر. وأما ما اشتهر عن العامة أن أجره يكون لأبيه أو لأمه أو لمن حج به فهذا لا أصل له. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، سأل يسأل عن أنه ذرية وشغلوها أن تتطوع في الحج، لأنهم لا شك أنه يخشى عليهم من نقص الأخلاق في غيبة حجه، فهل ترى له عذر في ذلك ولا لا؟
لا شك أن تربية أولاده واجبة، وحج التطوع ليس بواجب، وكذلك العمرة، عمرة التطوع. فإذا كان يخشى على أولاده من الضياع إذا ذهب للعمرة في رمضان مثلا أو للحج، فإنه لا يجوز أن يذهب للحج، لا يجوز، لأنه مسؤول عن أهله سؤال مباشرة. والحج تطوع، الحج الذي أنا أتكلم عنه هو حج التطوع،
لأنه مثل عليها الموضوع مثل على الإنسان. جزاك الله خير، جزاك الله خير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، في الأسبوع قبل الماضي سأل أحد الأخوان فقال: أنا أذهب لسبعين كيلو وأرجع، هل علي قصر؟ فأفتيتم بأن ليس له قصر بسبب الصلاة، بسبب أنه لا يحتاج إلى مؤونة أو طعام. فما رأيكم الآن الإنسان يستطيع أن يسافر للرياض أو الدمام ويرجع بيوم بدون مؤونة سواء على السيارة أو الطائرة؟ أرجو التفصيل لعدم الالتباس، جزاكم الله خير.
العبرة بما بالعادة مو بالفعل. العادة أن من ذهب إلى 70 كيلو ورجع في يومه لا يستعد له استعداد السفر، لكن من ذهب إلى الرياض أو إلى مكة من القصيم فالعادة أنه يستعد له، هذه العادة، يشدون الرحال ويأتون بالأزواج وبالمياه بالقرب، لكن كونه الآن بالطيارات ليس بعبرة. العبرة بما كان الناس عليه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن مثل هذا السفر يستعدون له. الآن ربما يذهب الإنسان إلى أبعد من الرياض إلى محلات بعيدة ليس معه الدراهم فقط، يجد الطعام هناك أمامه في الأوتيلات وغيره ولا يحمله. لكن عبرة بالأول، الأول أن الناس إذا ذهبوا إلى مكان قريب كسبعين كيلو مثلا ورجعوا في يومهم أنهم لا يستعدون لهذا الشيء، ولا يقال أن فلان مسافر، لكن إذا أراد أن يسافر إلى محل آخر أو إلى 70 كيلو وسابق يومين أو ثلاثة أيضا فإن هذا يستعد له. فالمسألة في الحقيقة كما سمعت الآن مني هذا قول لبعض العلماء، بعض العلماء يقول لا، مسافة القصر محدودة ما ترجع للعرف، إذا بلغ 81 كيلو أو أكثر قليلا فهي مسافة قصر، وإذا كان دون ذلك فليست مسافة قصر. لكن هذا ما في دليل، ما في دليل. ولهذا أنكره الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وقال إن العبرة بما يسمى سفر. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الآن مثلا لو راح الإنسان للرياض في الصباح ورجع العصر قال الناس أنه مسافر، لكن لو لا مو الإبل بالأخذ، لكن لو كان على إبل تأخذ ولا ما تأخذ؟ ويسمينا الآن الناس مسافر، لكن لو ذهب كما قلت مثلا إلى الرص من عنيز ورجع بيومه ما قال الناس هذا مسافر. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، هناك بعض المسلمين من أصحاب المعاصي نزورهم بنية الدعوة إلى الله عز وجل، لكن هؤلاء لا يحضرون مجالس الذكر وبعيدين عن الله عز وجل، ونجد عندهم بعض المنكرات، وأحيانا يختبروننا بعد ما ندخل مثلا في بالتلفاز مثلا أغنية أو شيء، يعني يطول على الأغنية. نحن لا نتكلم، أتينا لهم في بيوتهم ونحاول أن نكسب قلوبهم في البداية، يعني زيارات متعددة، وجدنا حسب التجارب أنه إذا يعني بدأناهم بإنكار المنكر يجفلون منا ولا يعني يجالسون، ولكن بفضل الله عز وجل بعضهم يعني بدأنا نصبر، ولكن يعني نصبر على نظير، يعني ما نستطيع، يعني أحيانا تسمع المنكرات، ولكن بعض الأخوة ينكرون، يقول لا بد أن تنكرون المنكر، فهل ننكر المنكر مباشرة أو نتصبر بنية الدعوة إلى الله عز وجل؟
المنكر للمنكر هو مداوي، هو يداوي ولا لا؟
نعم، نأتي لهم بنية الدعوة إلى الله.
طيب، هو مثل الطبيب، لو أن الطبيب أتى على الجرح وشق على طول ليستخرج ما فيه، فربما يتولد ضرر أكبر، لكن لو أنه شقه يسيرا يسيرا وصبر على ما يشم منه من رائحة منتنة لحصل مقصود. فأنتم ما جلستم معهم رابة فيما هم عليه من المنكر، وإنما جلستم من أجل الدعوة إلى الله. وفي ظني أن كل إنسان عنده عقل وميز إذا جلس إلى جنبه صاحب خير فإنه سوف يقلع عن المعصية التي هو عليها، وربما يكابر أو يعاند فيبقيها أو يزيدها كما قلت، لكن اصبر. فإذا عرفت أنه ليس فيه رجاء فحينئذ لا تجلس معه، يجب أن تفارقه. نعم. يأتيك السؤال إن شاء الله، يأتيك السؤال، انتظر انت يأتيك السؤال. نعم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، فسأل عن سؤال، مثلا إنسان لقى وجد لقطة من في مكة، في أثناء دخوله مكة في أول الطريق من طريق السير الكبير وهو داخل مكة، فما رأيك يعني هل يعني يدعها في مكانه في مكانها أو يأخذها معه ويرجع بها، مثلا كان هو في القصيم أو كذا،
لكن هو في وجدها في الحرم؟
لا،
أو قبل دخول الحرم.
قبل دخول الحرم.
هذه مثل غيره من اللقطات، إن شاء أخذها إن أمن على نفسه عليها وعلم أنه سوف يعرفها فليأخذها لأن ذلك خير. وأما إذا كان يخشى أن لا يعرفها أو أن لا يأمن نفسه عليها فإنه لا يجوز أن أخذها، يتركها.
وإن كانت عن حاجة صغيرة مثلا ثمن قليل أو
لا، الحاجة الصغيرة التي لا
فيها
في الحالة الصغيرة من 10 ريالات 20 ريال هذه ما تقول يأخذها ولا لا.
وخمسين ريال إذا كانت عن الحدود 50 ريال،
والله حسب الخمسين ريال، حسب يعني الناس الآن لو ضاعت من الإنسان 50 ريال هل يهتم بها؟ نعم، أوساط الناس يهتمون بها ولا لا؟ الظاهر ما يهتمون بها، الشيء الذي لا يهتم به ولا يعني يظن أن صاحبه يرجع يبحث عنه هذا يملك بمجرد الالتقاط.
السلام عليكم.
السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
الإنسان إذا توضأ إنسان ثم لبس الشراب وبعد أن مسح عليها احتاج إلى شراب آخر فلبسه، وكذلك العكس، هل يمسح عليه على الشراب الثاني؟ وكذلك العكس، إذا كان عليه جوارب أو شراب اثنين على بعضها فاحتاج إلى نزع أحدهما، فكيف يكون البناء على المسح؟
أما النزلة الأولى إذا احتاج أن يلبس زيادة ولبس الزيادة على طهارة فلا بأس، فلا بأس ويمسح عليها، لكن يعتبر المدة من المسح الأول. فلو مضى مثلا يوم وبقي ليلة على المقيم فلبس فوق الأول على طهارة فإنه لا يمسح الثاني إلا بقية الليلة فقط. أما العكس إذا مسح الأعلى ثم أراد أن يخفف وخلعه فإنه لا يتوضأ حتى يخلع الثاني لأنه خلع الممسوح، وإذا خلع الممسوح بطل المسح. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الجواب واضح. طيب لا بأس إذا توضأ الإنسان ومسح على الجورب ثم احتاج إلى زيادة ولبس الجورب الثاني على طهارة بعد ما مسح الأول وهو طاهر لبس الثاني يمسح على الثاني ما في بأس، لكن يمسح عليه بقية المدة ما يبدأ من جديد. والمثال كما قلت لكم، إنسان مثلا لبس الجوارب في الفجر ومسح عليها الظهر والعصر والمغرب، مسح عليه ولبس الجورب الثاني، هل يبتدي يوم وليلة من جديد أو يكمل اليوم وليلة الماضية؟ يكمل اليوم وليلة الماضية.
أنت لو بقي وقت شيء اليوم وليلة لو بقي وقت واحد.
السؤال الآن بجيب جوابه موضح إن شاء الله. فالآن يمسح ما بقي من المدة ولو كان وقت واحد. العكس لو كان لبس اثنين ولما مضى نصف يوم خلع الذي كان يمسحه، فهنا يجب أن يتوضأ للصلاة بدون خوف، يعني بدون جورب يخلع الجورب. الفرق بينهما لأنه إذا خلع الممسوح بطل المسح. نعم. اللي بعده
يا شيخ عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ما صحة هذا الحديث قول صلى الله عليه وسلم من أحصى أسماء الله الحسنى دخل الجنة، وكيف يحصيها وكيف يدخل بها الجنة؟
نعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله 99 أسما من أحصاها دخل الجنة، هذا ثبت في البخاري وغيره. ومعنى إحصائها أن يعرفها لفظا ومعنى ويتعبد لله بها، ليس إحصاءها أن تغيبها فقط، لابد أن تحفظها وتعرف معناها وتتعبد الله بها، أي بما تقتضي هذه الأسماء. فمثلا إذا علمت أن الله غفور فإنك تتعرض للمغفرة، تستغفر، تفعل العبادات التي تكون سببا لغفران الذنوب. إذا علمت بأن الله سبحانه وتعالى عليم فإنك لا تخفي عليه شيئا، لا تظهر شيئا يغضبه لأنه عليم بك. إذا علمت أنه يراك فإن مفترض هذا الإيمان بأن الله يراك أن لا تعمل عملا سيئا لأنه يراك ولو كنت في أقصى بيتك. إذا علمت أن الله يسمعك فإنك لا تسمع الله شيئا يغضبه، فإحصاؤها ليس بمجرد أن تحفظها أيها الإنسان لأن هذا سهل، لكن إحصاؤها معرفتها لفظا يعني حفظها ومعرفة معناها، والثالث التعبد لله بها. الإنسان إذا فعل هذا أحصاها لفظا وفهمها معنى وتعبد لله بها فهذا هو الدين، ومن دان لله أدخله الله الجنة. نعم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، يقوم بعض الناس الآن هي بعد وفاة المتوفى ويجتمعون بالبيت لمدة 3 أيام تقريبا ويجلسون بالبيت ينتظرون الناس يأتون العزاء، فهل هذا صحيح أم
في شيء
هذا غير صحيح، هذا من البدع، فإن السلف الصالح لم يكونوا يفعلونه، السلف الصالح لا يفعلون هذا، بل الواحد يبقى في بيته مغلقا بيته، وإذا خرج وجده أحد في السوق عزاه. والتعزية ليست تهنئة يتبادر الناس إليها ويذهبون إليها ويسهرون الليل من أجلها، التعزية تسلية وتقوية. إذا رأيت المصاب اجلس عنده أو كلمه وأنت في السوق وقل اصبر احتسب، إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، خلوه يطمئن فقط. ما هو المقصود بالتعزية أنك تجي تعال له وتونسه كأنما أنت في نزهة؟ هذا العمل الحقيقة ينسي الآخرة وينسي الثواب وينسي الأجر. ولذلك تجد الذين يعزون يجون بس يبكون، ولا تجد منهم أن الإنسان يشعر بأن هذا من الله، وأن الإنسان يؤجر على الصبر وما أشبه ذلك، بس يجون عشان يونسون صاحبهم فقط. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم
الشيخ. بعد دفن الميت الحديث يقول لي أبقى قدر ما يذبح
الجزور،
ما أدري ما
هذا بارك الله فيك، أوصى به عمرو بن العاص رضي الله عنه، لكنه لا يوافق عليه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرشد إليه الأمة ولم يفعله الصحابة، خالفوه في هذا، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، هذا هو المشروع. فيقول يقف على القبر ويقول اللهم ثبت اللهم ثبت اللهم ثبت اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم اغفر له، ثم يصل. نعم. أما المكف عنده فليس بمشروع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، حبذا لو أتحفتنا ببعض أحكام العقيقة، تسميتها، وقتها، وهل يعطى الأغنياء منها، وهل يجوز إعطاء الكافر منها، وهل الأفضل توزيعها أو عمل وليمة؟
كم سؤال هذا؟
تدور حول موضوع واحد يعني.
حتى لو قلت اذكر لي صفة الصلاة ومبتلاتها ومكروهاتها وسجود السهو وصلاة الاستسقاء وصلاة الاستخارة، كل موضوع واحد. على كل حال، العقيقة سنة مؤكدة، عن الغلام شاتان وعن الجاري الشاتان، تذبح في اليوم السابع ويؤكل منها ويوزع على الأغنياء هدية وعلى الفقراء صدقة. هذا خلاصة. نعم. الكافر يتصدق منها عليه إذا كان لا ينال المسلمين منه ضرر، لا منه ولا من قومه، لقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، يعني ما ينهاكم عن برهم، برهم تصدق عليهم، ما في مانع أن تبروهم وتقسطوا إليهم، فالبر إحسان والقسط عدل، إن الله يحب المقسطين. نعم.
فضيلة الشيخ، بعض الناس يتورع أن يصلي أمام الدفاية،
أن يصلي إيش؟
أمام الدفاية، المدفئة
أمامه ولا والدفاية أمامه؟
هذا والمدفئة أمامه.
أي حسين، الصحيح أنه لا بأس بذلك، وما علمنا أن أحد كرهه من أهل العلم، إنما كره بعض العلماء استقبال النار التي تتوهج ولها لهب، وعللوا كراهتهم لذلك بأن وقوفه بين يدي النار يشبه وقوف المجوس الذين يعبدون النار. فأما هذه الدفايات فإنها ليست كنار المجوس، ولو قلنا بهذا لقلنا حتى النجفات لا تضعها في الجدار القبلي من المسجد لأنها نار. وما زال أيضا علماؤنا نذكر أنهم يأتون بالمباخر ويضعونها أمام الناس بين يدي الصفوف، ثم إن المدافع هذه إنما تكون بين يدي المأمومين لا بين يدي الإمام، والإمام هو الذي يؤثر ما يكون بين يديه لو قلنا أن في هذا كراهة، لأن المأمومين تبع له، ولهذا لا يشرع لهم اتخاذ السترة لأن الإمام سترته سترة لمن خلفه. نعم، المهم أنه ليس في النفس منها شيء ولا بأس بها.
يا فضيلة الشيخ، ما حكم الصلاة خلف إمام مراب ومسبل؟
الصلاة خلف الإمام المرابي والمسبل صحيحة، لكن حصل لك أن يؤمك متق صاحب تقوى فافعل، وإلا فصلي خلف أي إنسان مصلي. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون خلف الحجاج ابن يوسف الثقفي، والحجاج ابن يوسف الثقفي معروف بأنه ظالم قتال للنفوس، ومع هذا يصلون خلفه. كان ابن عمر وهو من أزهد الناس وأورع الناس كان يصلي خلفه. نعم.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
ما صحة الحديث الذي يقول اقرؤوا يا سورة ياسين على موتاكم، وبعض الناس يقرؤون عن قبر؟
اقرؤوا على موتاكم ياسين، الحديث هذا ضعيف، فيه شيء من الضعف، ومحل القراءة إذا صح الحديث محلها عند الموت، إذا أخذه النزع فإنه يقرأ على سورة ياسين. قال أهل العلم وفيها فائدة، وهي تسهيل خروج الروح، لأن فيها قوله تعالى قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، فيقرأها عند المحتضر. هذا إن صح الحديث، وأما قراءتها على القبر فلا أصل له.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، عندنا أحد المحسنين قام ببناء مسجد وأقام إماما على حسابه، لكن هذا الإمام لم يتمكن من جعله إماما رسمي، وهذا الإمام من حفظة كتاب الله ويعمل في الجماعة الخيرية عندنا، ولما راجع لأن يكون إماما رسمي في الأوقاف قالوا إنه لا يحصل الآن في هذا الوقت، ولكن هناك طريقة أنك تقدم باسم سعودي آخر، فهل يجوز أن هذا العمل يعني يكون محل السعودي ويتفق ما بينه على ما يتفق وياه يعني؟ وجزاكم الله خير.
أنا بسألك، هل هذا كذب أو صدق؟
هذا كذب.
نعم،
هذا في الظاهر كذب يا شيخ.
وفي الباطن؟
الباطن هذا يعني إذا كانت الجهات مسؤولة يعني عادي. وش
هو كذب؟ هو كذب على كل حال، والجهات المسؤولة التي قالت لك ظلمت نفسها وظلمتك وخانت الدولة، لأن الواجب على المسؤول أن يمشي على ما رسم له، وإذا كان لا يعجبه فلينبذه أمام المسؤول الذي فوقه ويقول أنا لا أتحمل هذا، أنا بوظف كل إمام أصبح سواء من السعوديين أو من غيرهم. أما كونه يخاجب ويكتب في المحاضر باسم سعودي والحقيقة أنه غير سعودي، فهذا فيه خيانة للدولة وكذب وأكل للمال بالباطل. نعم، فلا يجوز أبدا أن الإنسان يتستر فيكتب الوظيفة اسم غيره لأجل أن يأخذها هو. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، هناك بطاقات إثمانية تصدرها بعض البنوك وشركات الصرافة، هذه البطاقة يستفاد منها عند السفر للخارج، يسدد بها حساب البنوك أو بعض المشتريات من الأسواق، فعندما تأتي الفواتير تخصم من حسابه في البنك أو الشركة،
أحيانا يكون رصيده لا يغطي فيبقى عليه مبالغ للبنك، فالبنك يستحصل عليها فوائد ربوية بنسب معينة يعني. أحيانا تكون عن غير قصد من هذا الشخص، ما حكمها وماذا يعمل بها لمن حدث له في السابق هذا الشيء؟
هذه المعاملة حرام، لأنها معاملة على التزام الربا، وهو إن كان قد يوفي من قبل يعني قبل أن يحل عليه الربا، لكنه قد دخل على التزام الربا فهي حرام. ومن وقعت منه فإن كان هو المستفيد فالزائد الربوي هذا يتصدق به بنية التخلص منه، وإن كان هو المغبون والذي أخذ منه فتوبته تكفي لأنه مغبون وليس بظالم.
جزاك الله خير.
لا.
السلام عليكم. فضيلة الشيخ، شاب كان يعني يعمل المعاصي كثير بعد أن يعني التزم وذهب إلى الدعوة، يعني أخذت الشياطين تجاهده، ما أدري يعني الشياطين وهذا قوله أنه يعني الشيطان تجاهده أن الله ليس حق وأنه يصلي ويقوم الليل، وأكب بعض الأوقات يأم المساجد يأم المسجد في الحارة، ولكن يدور دائما أن الله ليس حق وأن الرسول ليس حق وأن الصحابة قصص خرافية، ودائما يدور في فكرة هذا الشيء، هل يعني يعاقب على هذا الفكر أو
هذا وساوس بارك الله فيه، وساوس يلقيها الشيطان في قلوب أهل الإيمان. وقد جرى هذا للصحابة رضي الله عنه، وجاءوا يشكون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا إن أحدنا يجد في نفسه ما يحب أن يخر من السماء ولا يتكلم به، أو ما يحب أن يكون حممة يعني فحمة مشوي ولا يتكلم به، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذاك صريح الإيمان، يعني هذا الإيمان الخالص، يعني هذا علامة على الإيمان الخالص. لماذا؟ لأن الشيطان إذا رأى من الإنسان إقبالا على الحق صرفه عنه بكل ما يستطيع، وإذا كان معرضا فقد كفي المؤونة، ما يأتي إليه يدخل عليه الوساوس هذا.
طيب كيف يتخلص منها؟
يتخلص منها. طيب، قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا وجد أحدكم ذلك فليستعذ بالله ولينتهي، يستعذ بالله يعني يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولينتهي يعرض عن هذا ولا يفكر فيه إطلاقا ولا يضر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخبرنا
أحد الأخوة أنه قرأ في كتيب منشور في المملكة أنه في آخر الزمان تكثر الفتن، وأنه على الإنسان إما أن يسافر إلى الشام أو إلى اليمن هروبا من الفتن، ما صحة هذا الحديث؟
أما كثرة الفتن في آخر الزمان فقد تواترت بالأحاديث أو كادت تتواتر، الحديث في هذا كثير. وأما كونه يهاجر إلى الشام أو إلى اليمن فلا أعلم في هذا حديثا صحيحا. والهروب من الفتن يكون بالخروج من المدن، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوشك أن يكون خير مال الرجل غنما، أو خير مال الرجل غنم يتتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، لما يرى من الفتن. لكن من أمكنه أن يبقى ويصبر ويدعو الناس للخير كان هذا أوجب وأنفع له. نعم.
جزاك الله خير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أود تفسير هذه الآية، قول الله سبحانه وتعالى وما خلقكم ولا بعثكم إلا
ما خلقكم
وما بعثكم إلا
كنفس واحدة
وهو السميع العليم وهو السميع البصير.
نعم، إن الله سميع بصير.
إن الله سميع بصير.
وش الأشكال؟
تفسير. أول الآية تحث على القدرة والخلق.
نعم.
وفي نهاية سورة نهاية الآية السمع والبصر.
نعم. قوله تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا نفس واحدة، يعني في سهولة هذا على الله عز وجل، كما قال تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. إذا أمر بالشيء مثل لمح البصر يأمر الله الأرض فتهتز، وبلمحة بصر يتلف في هذه الهزة عالم وبيوت وأموال لا يحصيها لله. كلمة واحدة لو تأتي بدركترات الدنيا كلها ما فعلت هذا الفعل، أو بقنابل الدنيا كلها ما فعلت هذا الفعل، لكنها كلمة واحدة يقول كن فيكون. فيقول ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. يعني هذا من باب التهديد، يعني سميع لأقوالكم بصير بأفعالكم، فإياكم أن تنكروا شيئا وأنتم تعرفون عظمة الله عز وجل. نعم هذا المناسب، إن هذا تهديد لهم لأن لا ينكروا شيئا من قدرة الله عز وجل. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، حديث الصحابي الذي حضر جنازة 70,000 ملك عندما دفنه الرسول وقال لقد ضم ضمة لو سلم منها أحد ما سلم منها، هل هذا حاصل جميع البشر يعني بعد؟
أما كونه حضر 70,000 ملك فهذا لا أعرف، أما كونها ضمت ضمة فهو سعد بن معاذ رضي الله عنه، هو سيد الأوس ومعروف قصته مع بني قريظة الذين كانوا حلفاءه حين غدروا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فغزاهم وحاصرهم أكثر من 20 ليلة، فلما تعبوا من الحصار سألوا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وكان سعد رضي الله عنه في خيمة له في المسجد لأنه أصيبت أكحله في يوم الأحزاب، فبنى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام قبة، يعني خيمة في المسجد ليزوره عن قرب. وكان رضي الله عنه لما سمع بأن بني قريظة وهم حلفاؤه نقضوا العهد قال اللهم لا تمتني حتى تقر عيني بهم، يعني بأن يؤخذوا. لما طلبوا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ أرسل إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له إن حلفاءك أرادوا أن ينزلوا على حكمك، يعني أخبره بذلك أنهم طلبوا أن ينزلوا على حكمه، فجاء رضي الله عنه من مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكان بني قريظة على حمار، راكبا على حمار، فلما أقبل قال قوموا إلى سيدكم، فقاموا إليه ونزل، ثم اجتمع رؤساء اليهود بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من أجل أن يحكم فيهم سعد بن معاذ. وكان اليهود ينتظرون أن يحكم سعد فيهم بما حكم به عبد الله بن أبي في بني النضير، لكن فرق بين عبد الله بن أبي رأس المنافقين وبين سعد بن معاذ رضي الله عنه. فلما حضروا قال حكمي نافذ عليكم، يشير لليهود، قالوا نعم، قالوا على من هنا؟ ولا قال على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أدبه، ما قال حكمي نافذ على الرسول، وعلى من هنا؟ قالوا نعم. فقال أأحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى نساؤهم وذريتهم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات ثم نفذ حكمه فقتل المقاتلة وسبى النساء والذرية، وبعد ذلك انبعث الدم من جرح سعد بن معاذ ومات رضي الله عنه. يعني بقي، استجاب الله دعوته، أقر الله عينه ببني قراظة حتى صار حكمهم بيده، ولما حكم وانتهت قضيتهم انبعث الدم فمات رضي الله عنه. ويذكر أن عرش الرب جل وعلا اهتز لموته، الله أكبر. وفي ذلك يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه: وما اهتز عرش الله من أجل هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو رضي الله عنه. نعم.
السلام عليكم.
نعم.
فضيلة
أي نعم. أما الضمة فقد ورد أن القبر ضمة، ولكن فيما أذكر أن هذا الحديث فيه ضعف، لأن الأحاديث الصحيحة تدل على أن الرجل إذا سأله الملكان وأجاب بالصواب فسأله في قبره. فإن صح الحديث فالمعنى أنه أول ما يدخل يضم ثم ينطلق. وقد ذكر أن ضمة القبر للمؤمن كضمة الأم الرحيمة لولدها، يعني ما هو ضم يؤلم أو يؤذي. نعم، نسأل الله يجعلنا لكم السعادة. نعم.
السلام عليكم. فضيلة الشيخ.
السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ، رجل يدخل في المسجد وفي الله يكرمك رجله روث.
نعم.
ما حكم هذا؟
روث؟
روث.
أي روث؟
روث غنم.
حمار؟
لا، غنم غنم.
أنا سأعطيك قاعدة بارك الله فيك. كل شيء يؤكل لحمه فروثه وبوله طاهر. عرفت؟
ايوه.
عرفت؟
عرفت.
وش صار؟ وش عرفت؟
أنا اللي أكل لحمه طاهر.
بوله؟
طاهر.
وروثه طاهر.
طاهر.
الغنم روثها؟
طاهر.
البقر؟
طاهر.
البقر.
مثلا
بقر. البقر. ليش؟
في ناس يكلون
ما ياكل لحم البقر.
في ناس يكلون في ناس ما ياكل.
وين أنت عايش فيه؟
سم؟
وين أنت عايش فيه؟
عايش في
الخرم.
الخرم الشمالية.
لكن في بلاد ما عندهم بقر.
في بقر بس بعض ما أكلت أنا بس.
لا كلها طيبة. على كل هذه القاعدة عرفت الآن؟ طيب الدجاج روثه ايش هو؟
طاهر.
الإبل بعرها
طاهر.
وأما النهي عن الصلاة في أعطان الإبل فهو مو لأجل النجاسة، لكن لأن أعطان الإبل غالبا تكون مأوى شياطين، لأن الإبل خلقت من الشياطين، يعني أن طبيعة سيئة غليظة. ولهذا تجدون رعاة الإبل عندهم غلظة وعلو وتهفر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الغلظة والجفاء في الفدادين أصحاب الإبل، والسكينة أظنه قال والرحمة في أصحاب الغنم. راعي الغنم ساكن وهادئ وعنده تأني، بخلاف صاحب الإبل. صاحب الإبل تجده نفش راسه تهيئ كأنه فوق الناس، هذا شيء مشاهد. ولهذا كان الأنبياء اختار الله لهم أن يرعوا الغنم، ما من نبي إلا رعى الغنم.
ما يخلع قياس السوق على التريلات والتداسل؟
لا. نعم.
شيخ، شخص اتصل
الآن بالعكس، الآن صاحب المسدس الصغير أشد شموخ وعلو من صاحب الكبيرة. نعم.
الشيخ اتصل لسان بالتلفون فقال أريد فلان، فذهب فوضع مسجل عند سماعة الهاتف يقرأ قراءة قرآن.
إيه؟
ثم نادى الفلان، هل في إهانة قراءة قرآن ولا ما في؟
والله هذه يستعملها بعض الأخوة، إذا زهمت عليه وقلت أريد فلانا أسمعك آية من القرآن، حتى في بعض الجهات المسؤولة لكني أرى أن يجعل بدل ذلك شيء من الحكم والأمثال أو حكم من الأحكام الشرعية. نعم، مثلا يعني يجعل مثلا دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فصلى بلا طمأنينة ثم جاء فسلم فقال ارجع فصلي فأنك لم تصلي، ومثل قوله عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، يعني ما يجب من صلاة الجماعة. هذا أحسن، لأن القرآن أولا ربما يكون الذي زهم عليك يتكرر هذا الشيء، ولا يطمئن له. أنا الحمد لله وإياكم نحب القرآن، لكن قد يكون بعض الناس ما يحب القرآن، يعني يستثقله وإن كان ما يكره كراهة قلبية لكن يستثقله، أو يقول شل مثلا الرجال هذا يبي يلزمنا مثلا نستمع ثم يغلق السماعة أو يبقى على مضض. والحمد لله إذا جبت أحكام ولا حكم، رأس العلم مخافة الله أو رأس الحكمة مخافة الله أو ما أشبه ذلك. طيب
يعني هذا الأول، يعني
هذا الأول. نعم،
بعضهم يحطون موسيقى
إيه هذه نعم صحيح، بعضهم يجعل موسيقى يدعون أن هذا في نفس السنتران هنا، لكن لو شاءوا غيروه. أو أنا أجبتك على هذا وأن كنت لا تستحق، لكن أنا كانت في نفسي لكن نسيتها.
السلام عليكم. فضيلة الشيخ، أنا من محبيكم في الله،
أريد الله اللي
يحبتنا فيه، علما بأني من أهل السنة من إيران. من أهل السنة من إيران، من السنيين من إيران، طالب في الجامعة الإسلامية. جئنا امبارحة مع واحد أخ من طلاب الجامعة، نريد منكم أن تسمع منا بعض الأخبار وأحوال السنة، ونريد منكم أن تعطينا فرصة حتى نتكلم معكم.
أنا قلت له يصلي معنا أصلا اليوم إن شاء الله، نجلس سوا
إن شاء الله. جزاكم الله خير.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نجد الآن في الأسواق الشيخ بعض الكتيبات تنتشر، بعض الكتيبات الصغيرة فيها قصص، وهذه من كثر نوعها، كثرة القصص في المكتبات. فما أجد شيخ يعني هل هذه يعني القصة صحيحة، وإذا كانت يعني ميب صحيحة وش حكمها؟
والله يا محب الله، مع الأسف أن أهل المطابع الآن اتخذوا أو بعضهم طباعة هذه الكتب تجارة، ولهذا تجدهم يحرصون على تسويق الكتاب، تصليح القطاع وما أشبه ذلك، ويأتون بمهبة ودفء. وسبب في ذلك أن الرقابة على الكتب التي تنشر في الأسواق أو تطبع ضعيفة، إما ضعيفة في العلم وإلا مقصرة في العمل والمسؤولية. ولكن الإنسان إذا رأى شيئا منافيا للدين والأخلاق يجب أن يرفعه، إما إلينا وإما إلى غيرنا ممن يوصل الأمر إلى حكومة. وهذا آخر سؤال.
السلام عليكم. فضيلة الشيخ، هل الولد الصغير الذي يسقط قبل أن يتم هل له عقيقة؟
أولا، ما سقط قبل تمام 4 أشهر فهذا ليس له عقيقة، ولا يسمى ولا يصلى عليه ولا شيء، يدفن في أي مكان من الأرض اللي قبل 4 أشهر. وأما اللي بعد 4 أشهر فهذا قد نفخت فيه الروح، هذا يسمى ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين ويعق عنه على ما نراه. بعض العلماء يقول ما يعق عنه حتى يتم له 7 أيام حية، لكن صحيح أنه يعق عنه لأنه سوف يبعث يوم القيامة ويكون شافعا لوالديه. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
الشيخ، أنا توضيت هنا على شراب، هم فسخت الشراب ولبس شراب ثانيات. ما أدري وش يعني.
ما دمت على طهارتك.
إيه.
فصل لما شئت. لكن إذا انتقضت طهارتك فلا بد أن تخلع الشراب الأخيرة.
إيه.
تغسل.
لا يعني فسخت الشراب مرة. يعني كان عليه شراب
أي.
هم انت وضيت ومسحت عليه
نعم
هم فسختهن ولبست شراب ثانيات
متى لبست؟
عقب ما توضيت
طيب هذا لو توضيت وضوء كامل
اي
خلاص
ومسحت عليها مسحت على الشراب الأولات
مسحت على الشراب الأولات
اي
ثم
هم فسختهن مرة يعني ما صار عليه شراب
زين
هم لبست شراب غيره
وانت على وضوءك اللي انت ماسح فيه
أي. اي
ما يصح يعني ما تمسح على ذوق لا بأس تبقى على طهارتك
اي
تبقى على طهارتك لكن لا تمسح على هذا
جزاك الله خير
فهمت الحين؟
ايه ان شاء الله
زين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين واعاذنا الله واياكم من امثالها على خير
المسك يستلزم لي يا شيخ؟
ها؟
المسك يستلزم لي قبل اللبس؟
لا لا محاشا
جزاك الله خير
الله يبارك فيك